الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر للتذكير بما يجب أن نكون عليه، لأن الإنسان من طبعه الغفلة والنسيان، والله سبحانه وتعالى أمر بالتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولذلك من الواجب علينا أن لا نجد في أنفسنا شيئا عندما يتكرر التذكير وتتكرر كلام عن نفس الموضوع، لأن الساحة اليوم تعج بالفتن والشبه خطافة، وهناك شيء، هناك ضعف في العلم، وهناك ضعف في المنهج، إلا من رحم ربك. ومع ذلك حتى إذا كانت قوة هناك فلا بد من التذكير، لأنه أمر الله عز وجل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والصحابة عندما كان يلتقي أحدهم، عندما كانوا يلتقيان، كان أحدهم يقرأ سورة العصر لما فيها من التذكير بالصفات التي يجب أن يكمل بها الإنسان نفسه، والصفات التي يكمل بها غيره. التذكير بالحق والصبر على الأداء فيه، فالتمسك بالحق ليس بالأمر السهل في زماننا، فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، تستطيع أن تغرق يدك بجمرة في يدك؟ أبدا. فلا بد يا إخوة الإسلام. ومع أننا في الفقرة التي تخص الامتحان بالأشخاص ومر معنا الكلام، ننظر إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى قائل: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، ليس مجملا بل معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، الاثنين بالتفصيل. لأنه كما قلنا البارحة: ما أفسد العالم إلا الإجمالات. قال: واستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهدات. تأملت هذه الصفات: وهم الأدلاء الهدات. وبذلك برز الصحابة رضي الله عنهم على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا برز الصحابة؟ أنه عرفوا الشر قبل أن يأتي يوم الإسلام، عرفوه مفصلا وعرفوا الإسلام مفصلا. ومعرفة الشر مفصلا ومعرفة الإسلام مفصلا زادتهم حبا في الإسلام وفيما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله من تيسير اللطيف المنان، قال: ومن أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع. ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى أساس هذه المعرفة نال كثير من الأئمة الأجلة التقدم على أهل زمانهم، فمنهم الإمام مالك رحمه الله. وبماذا نال هذه الرفعة الأئمة في زماننا؟ إمام ابن باز وابن عثيمين ومقبل وربيع السنة وهؤلاء كلهم، والإمام الفوزان واللحيدان، بماذا؟ ها؟ قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاده للرجال، انتهى كلامه، كان شديدا في انتقاد الرجال، جاد في تدريب المدارك وتقريب المسالك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد: كان أعلم بمقالات الناس بأفكارهم ومناهجهم وتوجهاتهم وعقائدهم، وذكر هذا في الفتاوى. وقال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة، فلا بد أن يكون فيهم من يبين أمر الله ورسوله، ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلافه لم يتم لهم الأمر، كما جرى مع المأمون، مع المأمون والمعتصم والواثق، حيث اجتهدوا على إظهار القول بخلق القرآن، وقتلوا الناس وضربوهم وحبسوهم على ذلك، وأجابهم العلماء تقية وخوفا، فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم أحمد بن حنبل، فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم، وصار الحق هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة. ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحدا في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دق ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق، فقد تكلم في بعض أعيان مشايخ العلم والدين لمسألة أخطأها، فحمل أمره حتى لما مات لم يصلي عليه إلا نحو 4 أنفس. وكان كلما تكلم في أحد سقط، لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا لهوى نفسه. انتهى من مجموع رسائل ابن رجب رحمه الله. وهؤلاء اليوم، هؤلاء المميعة والمخدلة، يريدون الآن إسقاط هذا الأصل العظيم، وهو جرح من يستحق الجرح والتحذير ممن يستحق التحذير. وهذا يبين لك جريمة وجناية المميعة على هذا المنهج المبارك. ومن هؤلاء الأئمة الذين رفعوا لواء هذا المنهج، هذا الإمام أسد بن الفرات كتب إلى أسد بن موسى قائلا: يجب أن نرجع إلى تراجم السلف لكي نرى التطبيق العملي، فتراجمهم تطبيق عملي لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ليس تلك الروايات التي تقرأ كان حتى كان في قديم الزمان، ها، لتنويم الأطفال، أبدا، هذا لإيقاظ القلوب الحية، ولكي يعلم الإنسان أنه مسبوق على الطريق مهما فعل من خير، ومهما اجتهد فقد سبق إلى الخير. هذا الإمام أسد بن الفرات كتب إليه أسد بن موسى قائلا: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدعة، وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأدلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بتواب ذلك واعتدت به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج، وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن وضاح في كتابه البدع. فما بال اليوم هؤلاء يريدون إضعاف وخذلان من يقوم بهذا الواجب ويبلغ كلام أهل العلم في المجروحين والمحذر منهم. أين هم من كلام هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأجداد وجبال العلم؟ هذا الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله قال: عبد الرحمن بن أبي حاتم رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برستا، رستا هذه كنيته، برستة من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه: اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ولولا ذاك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وقد جعلك الله منهم فاحمد الله على ذلك، فقد وجب لله عليك الشكر في ذلك. انتهى كلامه من كتاب الجرح والتعديل. انظر كيف يدعو له، لأنه قام بواجب الرد على الباطل وأهل الباطل. ها، ولذلك أنت تعجب عندما مات ابن عثيمية رحمة الله تسمع هؤلاء المميعة وهؤلاء الحزبيين إلى الجحيم يا ابن عثيميين، تأمل ولا تغتر. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن العلامة والإمام الشيخ ربيع الفردوس الأعلى، وأن يكرم سماحة والدين العلامة عبيد بالفردوس الأعلى، لأنهم والإمام والعلامة النجمي والعلامة زيد وغيرهم، لأنهم جاهدوا ودافعوا عن هذا المنهج وعن هذا الدين، فجزاهم الله عنا خيرا. وكذلك ندعو للعلامة عبد الله البخاري بالثبات على الحق، وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين والحاسدين والمشغبين. كما ندعو للدكتور عرفات الخير بالثبات على الحق، وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كيد الزائغين. وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: سعيد بن عمرو البردعي: وردت الري فدخلت على أبي زرعة فقلت: سمعت حميد بن الربيع يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، يعني قوله: ما أعلم أحدا أعظم منه على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. فقال أبو زرعة: صدق أحمد بن حنبل، ما أعلم أحدا أعظم منه على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي، ولا أحدا ذب عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذب الشافعي، ولا أحد كشف عن سوءات القوم مثل ما كشفه. انتهى كلامه رحمه الله. جاء هذا في مناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله. وكذلك نحن في زماننا نقول عن أئمة هذه الدعوة المباركة وعلى رأس إمام العصر وحامل راية الجرح التعديل، أنه ما قام أحدا بهذا الواجب مثل ما قام به رحمه الله. وكذلك أولئكم الأفداد كالإمام ابن باز وابن عثيمين والآخرون هؤلاء جميعا كانوا أئمة في رفع راية السنة والدفاع عنها ورد الأقوال المخالفة والرد على المناهج المنحرفة، عانوا وصبروا لله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ومن الأحياء اليوم العلامة إمام الفوزان، كم له من ردود على المخالفين، له 6 رسائل 6 كتب صغيرة فيها ردود على الصحفيين وعلى المنحرفين، ورد في رسالة مستقلة على البوطي في تحديده لزمن السلفية، وهؤلاء كلهم جاهدوا ويجاهدون في سبيل، حتى هذا العلامة عبد الله البخاري. بدأ ظهور الحداد في سنة 1409، بدأت تظهر مقالاته وطراهاته وبدعه وشدوده عن أهل العلم، فبدأ يجمعها ويفندها. وجاءت سنة 1414، منذ 1409 وهو يجمع، وفي سنة 1414 قال له أئمة العلم: انشر ما كتبته عن الحداد، انشره. فنشر ذلك الوقت لكي تعلم القيمة التي عنده عند أهل العلم منذ زمان. ويأتيك اليوم هؤلاء يتكلمون فيه، و ليتهم يأتون بشيء بأدلة وبعلم، ما هي إلا الافتراءات والسب والشتم، عياذا بالله. وتأمل قول الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: فلا يعرف الحق لأهله إلا أهل الحق، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل. قال في شريط الموازنات: بدعة العصر. باختصار أقول أن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر، وبحق أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه انتهى كلامه رحمه الله. وعلى منوال كلام الإمام الألباني رحمه الله نقول كذلك: والذين يردون على العلامة عبد الله البخاري لا يردون عليه بعلم، والعلم معه والدليل معه. وتأمل أخ الإسلام، هؤلاء المميع ما عرفوا حقيقة طرق أهل الضلال ولا حقيقة منهج أهل الحق ولا قيمة ومكانة أهل العلم الأفداد كالإمام ربيع وعبيد وغيرهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له، أوشك أن يظن في بعض سبلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. انتهى كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهل بعد ما سمعت أخ الإسلام يعقل أن نشرب هذه الشبهة، أن الرد على المخالف تشدد؟ وهل يعقل أن يقال في الأئمة أو نقبل أن يقال في الأئمة الذين يردون على المخالفين أنهم متشددون. قال حامل راية الجرح والتعديل بحق، وتأمل ما قاله. قال ينظر المرء الفرق الهائل بين موقف المسلمين الذي ينقله شيخ الإسلام وغيره بأن المقالات مخالفة وبيان حال أهلها وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، وبين واقع كثير ممن ينتسب إلى السلفية والمنهج السلفي فضلا عن غيرهم، كيف يعدون التحذير من البدع وأهلها شغبا وتشددا. فيا بعد ما بين الموقفين، ويا غربة الدين، ويا غربة المنافحين عنه. وقال حفظه الله رحمه الله تعالى ومتعه بالصحة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في أول العهد أهل البدع قليل لا يضرون، لكن الآن غالبهم مبتدعة لم ينجوا منهم إلا القليل، فلا بد من البيان. قال فلا بد من البيان، نحن عندنا البيان، يصفون من يقوم بهذا البيان بالشدة كما وصفوا أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وصفوهم بالشدة لأن ما عندهم أسلحة، يفقدون الأسلحة في مواجهة أهل السنة فيقولون شديدين. أين الشدة؟ الشدة فيهم هم، الشدة للباطل ومن أجل الباطل، وفي حرب أهل السنة الشدة فيهم هم. اقرأ كتبهم واسمع أشرطتهم وخذ مواقفهم وسترى كيف يشتدون من أجل باطلهم. رمتني بدائها وانسلت. قال فأهل البدع يسبون ويشتمون بالباطل أهل السنة والجماعة، فما ارتفعت الأصوات بوصفهم بالشدة عندما كتب الغزالي والمودودي وأمثالهم كتبهم مليئة بالسب والشتم والسخرية والاستهزاء والتشدد والتنطع، وما أحد يقول هؤلاء عندهم شدة. فلما انبرى بعض أهل السنة يدافع عن الحق قالوا شديدين. قال رحمه الله رحمة واسعة: لا تصير الشدة على أهل البدع مذمة على أننا لا ننصح بالشدة، لكن لو حصلت فلتة من ناصح ما تتخذ مذمة أو وسيلة للصد عما ينصر به الإسلام، عما ينصر به الإسلام وينصر به السنة. فإن أهل الأهواء الآن تعلقوا مثلا بكلمة فلان عنده شدة فنفروا من كتبه. هل كان السلف قالوا فلان، هل كان السلف فلان شديد على أهل البدع يذمونه بهذا، أم كانوا يريدون بهذه الكلمة مدحه؟ لكن هؤلاء المموعون المدافعين عن البدع يريدون بهذه الكلمة الصد عن سبيل الله، كما جاء ذلك. كل هذا الكلام الذي قاله الإمام ربيع هو في جواب عن السؤال الثالث من أسئلة أبي رواحة. فإخوة الإسلام، نعيش منذ فترة مع أناس لا يريدون توضيح هذا المنهج السلفي، وعدم التوضيح سبب ويسبب انتكاسة بعض الشباب. جاء في جواب للشيخ ربيع عن سؤال يقول البعض أن توضيح منهج السلف الصالح سبب للانتكاسة في صفوف الشباب، والسكوت والحكمة هي التي تجمع للاستقامة وتقرب للهداية، فما حكم هذه المقالة؟ بارك رحمه الله. قال رحمه الله: قد تقدم ما يدين مثل هذا القول مع الأسئلة التي سلفت، وأن السكوت كتمان للحق. والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: فليهنأ هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. فيسمون كتمانهم حكمة، ويسمون حماية البدع بالحكمة. ها، كيف؟ قال: كيف يعرف الناس الحق وأنت ساكت؟ الفتنة والشبهة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء، والدعوة إلى الله وإلى كتاب الله والتمسك بالكتاب والسنة هي دعوة تجمع الأمة. والفتن والافتراق والاختلافات التي جاءت كلها عن طريق ما جاءت كلها إلا عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن، وهم ما يسكتون، هم ينشرون باطلهم في صحفهم، في مجلاتهم، في أشرطتهم، يريدون صوت الحق أن يسكت. صوت الحق هو الذي يجب أن يسكت عندهم، وصوت الباطل أن يعلو وأن ينتشر. هل هم سكتوا؟ أهل الباطل ما يسكتون ولا يفترون ولا يهدؤون، ولهم خطط جهنمية ينفذونها ثم يطلبون من أهل الحق أن يسكتوا. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد نتيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال رحمه الله: يأتي إلى المنهج السلفي يقول لك: هذا يمزق، هذا يفرق. إنما فرق ومزق الأمة، إنما الذي فرق ومزق الأمة هي الأهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها أهل الباطل. قال رحمه الله: الآن في الانترنت، مواقع الباطل، في الصحف، في المجلات، في المدارس، في كل مكان ينشرون الباطل، والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعوه هو صوت الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وجاءه سؤال آخر، قال: هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة، ونربي الطلاب الشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ قال: والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة. فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه، فلا بد من ذكر اسمه. قال: وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس، وفي تدريسه عمومات وعمومات فما فهموا وما يفهمون، ثم بدأ يصرح بالجماعات وبالأشخاص. قالوا: لماذا يا شيخ ما علمتنا من الأول؟ قال: أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا وأقول لكم كذا. قالوا: والله ما فهمنا، درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناها حفظا، وما ذكروا الفرق المعاصرة، التبليغ والإخوان وغيرهم، وما ذكرهم العلماء، فما نراهم مبتدعة، حتى اطلعنا على حالهم ودرسناه فرأينا ضرورة ذكرهم. قال الشيخ ربيع: فالحمد لله، المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصرحون بأسمائهم، ولله الحمد. وهذا واجب. ومن آثاره رحمه الله تعالى أن عكفت الدولة السعودية على ردودته على التبليغ وعلى الإخوان وعلى منهج سيد قطب وكل ما كتبه، فكانت تلك الخطب أمر معالي وزير الأوقاف بأن يختطف في كل البلاد عن ضلال جماعة التبليغ وعن ضلال جماعة الإخوان والقطب وما إلى ذلك. كل هذا من ثمار هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. هذه الآن هو توجه إليه كل السهام وكل التهم رحمه الله، ولا يضر هذا شيء. والأمر كما قال الإمام ابن حيدر رحمه الله عندما قال له فيهم من يسب ويشتم ويطعن في العلامة ربيع، قال لعل الله أراد له منزلة عالية في الجنة فلم يوصله إليها علمه، فجعل الله هؤلاء سببا يشتمونه ويسبونه ويطعنون فيه لكي يصل إلى تلك المرتبة فرحمهم الله جميعا. قال رحمه الله يعني إذا لم يكن هناك خطر فلا داعي لذكر الأسماء، إذا كان فيه خطر وهم يجرون الشباب في أوساطهم بل يأخذون بأحزمتهم بل يحاربون بهم أهل السنة فيجب ذكر أسمائهم، تذكر أسماءهم ولا كرامة لهم. قالوا إلى الجحيم يا ابن عتيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك. يقول رحمه الله هذه نظرتهم إلى العلماء، يعتبرونهم كفارا، هؤلاء خوارج يعني في غاية الغلظة. نسأل الله السلامة. مقتبس هذا من الإجابة الجلية، كتاب له جمعت فيه إجابات جلية عن هذه المناهج. ونأتي إلى السؤال الخامس. قال السائل إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ قال رحمه الله الجواب إذا كان المؤلفون لهذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة. ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف، أحدها ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة أو فيه نزر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي ووصول الكافي وفصل الخطاب. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق وأراء لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط. فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة. قال وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها، فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله. فار الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعات، فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق. لكن لعل ذلك العالم رأى في نقلي عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع، لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها، تأمل، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا، ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. الثالث، ما كان خاليا من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعة والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش، فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافته، فهذا الأمر فيه واسع. فمن أمثلة الصنف الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قال الكشاف للزمخشري، الزمخشري واسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله، هذا معتزلي جد، يعني ينشر هذا المذهب وهو قوي في الاعتزال، يرد آيات صريحة ويؤولها بما يوافق هواه وبما يوافق مذهبه الذي هو نفي الصفات وينفي رؤية الله، ويأتي إلى قول الله عز وجل، وهذا لا يمكن لطالب العلم مبتدع أن يفهمه، لأن هذا الزمخشري العلماء أخرجوا اعتزاليته بالمناقيش قوي في تلبيسها وتدخيلها، أخرجوها بالمناقيش. تعرف ما هو المنقاش؟ هذا شيء رقيق يستعملونه لإزالة الشوك وهكذا، ولا في الفاسقات يستعملونه لنزع الحجاب، هو صغير، مقص صغير رقيق. يأتي إلى قول الله عز وجل، الذين أحسنوا للذين آمنوا الحسنى وزيادة، فيكون أفضل ما للمؤمن الجنة، الحسنى هي الجنة، وما يتكلم عن الزيادة. لماذا؟ الزيادة عند أهل السنة رؤية الله. ها؟ ما يأتي بهذه الكلمة وزيادة، خلاص. ماذا ينقدح في قلبك أنت إذا قرأته هكذا وأنت لا تعرف الرجل وما قال فيه أهل العلم؟ ينقدح في عقلك أن أفضل ما يكرم به الناس الجنة، وهذا ليس أفضل ما يكرم به الناس. نعم الجنة من نعم الله عز وجل، لكن أفضل ما يكرم به المؤمنين رؤية ربهم سبحانه وتعالى. جاء في الحاشية عند على ما في حاشية في هذا، فهذا السؤال الخامس أجاب فيه رحمه الله عن من ينقل عن كتب أهل البدع، من ينقل عن كتب أهل العلم، ومن ينقل عن كتب المبتدعة أو الكتب التي فيها خلط بين السنة والبدعة. فبين رحمه الله كيف يكون ذلك، وأنه إذا كان المنقول عنه من أهل السنة فلا إشكال، لكن قيد رحمه الله بأن يختار الناقل العبارة الواضحة دلت على المقصود بأفضل طريق وأسهله. قال لأنه أحيانا تكون عبارات العلماء عبارة عالية لا يفهمها العامة، فيختار العبارات الواضحة التي يفهمها عموم طلبة العلم وليس فيها التواء، ويختار الكلام الذي يناسب الحال والمقام، يناسب الحال الذي يريد أن يتكلم عنه ويناسب المقام الذي هو فيه. قال أما إن كان المنقول عنه من أهل البدع فإن الأمر يختلف. فقسمه رحمه الله على أقسام، أحدها ما كان بدعة خالصة، وذكر في هذا المقام كتب الروافد، لأن الكتب هذه الكتب مليئة بتقرير عقيدة القوم في الإمامة وفي موقفهم من الصحابة وفي موقفهم من أمهات المؤمنين وفي موقفهم من الشيخين أبي بكر وعمر، وما ورد في كتبهم ليس له أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثار السلف، وإنما هي تأويلات وتخمينات وافتراءات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ومن هذه الكتب كذلك كتب المعتزلة والأشاعرة التي تقرر منهجهم وعقيدتهم وتدعو إلى أصولهم، وهذه الكتب التي تقرر كذلك عقيدة ومنهج التصوف. ومنها على سبيل المثال في بلادنا كتب عبد السلام ياسين، هي مليئة بالضلالات وبمدح موت سيكتونج، هذا كافر، وإلى ذلك من هؤلاء الكفار. وكذلك كتب خالصة لهذه الفرق ككتب حسن البنا وكتب سيد قطب وأخوه محمد قطب والغزالي السقا. فمثل هذه كما بين الشيخ لا ينظر فيها، لا ينظر فيها إلا عالم متمكن. وما غاية هذا العالم المتمكن؟ لضياع الوقت أو لزيادة العلم؟ أبدا، إنما غايته في النظر فيها ومقصده الرد على شبه القوم وعلى بدعهم وعلى أخطائهم وعلى ضلالاتهم. أما طالب العلم فقد يقع شيء من الشبهات في نفسه عند قراءة هذه الكتب ولا يسلم منها. فسلامة الدين وسلامة منهج الإنسان أفضل ما عنده، هذا رأس مالك أخ الإسلام. وذكر رحمه الله الصنف الثاني من الكتب وهو ما كان فيه خليط من السنة والبدعة، قال وهذا كذلك لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز بين الصحيح والضعيف وبين الفاسد والصالح وبين الحق والباطل، لأن هذا العالم لماذا؟ لأن هذا العالم قادر على التمييز، يعرف ما ينقل من الحق. فما كان من الكتب فيه سنة وبدعة فهذه قال رحمه الله لا ينظر فيها إلا العالم المتمكن. لماذا؟ إن الشبه كثيرة وخطافة، والأمر كما قال العلامة ربيع المدخلي رحمه الله عن النظر في هذه الكتب، قال أنها أذهبت الكثير من شباب الأمة، وهي وهذه الكتب فيها شبه وفيها ضلالات. قال وما الذي يسوق الشباب إلى النظر في هذه الكتب كما بين ذلك رحمه الله، يقول لك انظر في كتب أهل البدع وأجلس إليهم وأسمع لهم، فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته. قال فأنى للشباب أن يميز بين الحق والباطل، وهذا الذي يجلس إليه أو يقرأ عليه من أئمة البدع يدلس ويلبس ويخلط، والطالب الشاب لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. انتهى من كلامه رحمه الله بشيء من التصرف. يزيد هذا، هذه المواقع المشبوهة الآن لا ينبغي لمن يريد سلامة دينه ومنهجه أن يضيع وقته فيها بحجة معرفة ما عند القوم، فقد كفاك العلماء ذلك في ردودهم، فضمن ردودهم يأتون بباطل القوم ويفندونه، فلا تقحم نفسك فيها ولا تضيع وقتك فيها، والتزم توجيهات العلماء الربانيين الناصحين الذين هم على عقيدة السلف ومنهج السلف. كذلك هذه المقاطع، تظن أن هذه المقاطع هي العلم؟ أبدا، اشتغل بشروحة العلم، خذ لك صوتيات وشروحة أهل العلم، أما هذه المقاطع وكذا تضيع للوقت من هذا إلى هذا، ولعلك عندما تدخل إلى مقطع في اليوتيوب هذا تطلع لك مقاعد أهل الضلال، خلاص ذهبت إليها وتابعت أخرى وأخرى وأخرى، ذهب الليل وما استفدت بشيء وما قمت إلى الفجر وفي ذهنك شبهات، عش هذا بيت للعنكبوت، ركب عقلك وقلبك، متى سيخرج منه؟ زيد على هذا لعلك تكون ممن يضيع أوقات شيخه ومدرسه، ويأتيه كل يوم يأتيه بشبه. إين؟ ها؟ إلى متى؟ مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرون، إلى متى أنت دائما في المواقع المشبوهة تضيع قوم وقت الناس؟ فلا بد من العمل بنصائح أهل العلم، أن نبتعد عن الكتب المشبوهة، وأن نبتعد عن المواقع المشبوهة، وأن لا يضيع وقتنا في قيل وقال وفي هذه المقاطع فليست بعلم. فلا بد إخوة الإنسان، فلنحرص على صفاء منهجنا وعقيدتنا، لأن هذا هو رأس المال، وهو أغلى ما تملك أخا الإسلام، ها أغلى ما تملك. فمنهجك وعقيدتك هي رأس مالك، فإذا ضيعته ضيعت كل شيء. إذن من الذي يؤذن له بالنظر في هذه الكتب التي تحوي الحق والباطل؟ ها؟ قال العلامة عبيد: العارف بالصحيح من السقيم، العارف بالحق من الباطل. لأنه لماذا؟ لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق. وتأمل الآن حال الكثير يغتر بنفسه ويدخل ولعل هذا الشاب لا يتقن حتى أبجديات اللغة العربية، ويقحم نفسه فيما لا يرضي ربه، وفيما هو مضيعة لوقته، وسيسأل عن ذلك الوقت الذي ضيعه فيما لا يرضي الله عز وجل. وتأمل الآن قول سماحة الوالد عبيد رحمه الله، قال: وأرى أن لا يكثر، وأرى أن لا يكثر، أي لا يكثر من النقولات من كتب أهل البدع. لماذا؟ قال: إذا كثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلق، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني. قال: ولهذا الكتب التي احتوت على سنة وبدعة لا ينبغي للعالم الإكثار من النقل عنها. قال: لأنها ذريعة إلى أن يظن أن هذه من كتب السنة. وتأمل قوله: وأرى أنه يجب أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل، يبين حال هذا الرجل الذي نقل عنه، ويبين ضلاله، وأنه ما نقل إلا لأنه يوافق قوله للسنة. قال رحمه الله: وتأمل الآن وانظر إلى قوة النصيحة حتى لطلبة العلم المتمكنين والعلماء، انظر هذه القوة في النصيحة. قال: وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاصطدام، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها. قال: وذكر كتاب الزمخشري الكشاف الذي وضع فيه الزمخشري بدعة الاعتزال. قال: وأما في باب اللغة فإن فيه استدلالات جيدة ينتفع به أهل اللغة، أهل الاختصاص، ليس كل من هب ودب. ذكرك أخي أن هذا الكتاب لا يصلح لك، لا يصلح للمبتدئين، إنما يصلح للراسخين. إياك وإياك أن تقحم نفسك فيما لا قبل لك به. فقلت لك كيف هو ينفي صفات الله وينفي رؤية الله عز وجل، ويجعل لك أفضل ما للمؤمنين الجنة. وكذلك إذا أردت أن تتعلم اللغة العربية قبل أن تجلس إلى مدرس أو تأخذ مدرس عبر الأنترنت، فابحث عن عقيدته ومنهجه، تيقن من منهجه وعقيدته، فلعلك تقع، خاصة أولئك الذين يذهبون إلى مصر أو يتصلون ببعض الأساتذة في مصر، لعلك تقع في يد قطبين محترق أو سرور محترق لا بد أن تنظر إلى منهجه وعقيدته. امتحنه ماذا يقول في الشيخ ربيع، ماذا يقول في الشيخ عبيد، ماذا يقول في الحكام، قبل أن تجلس إليه تثبت من هذا وابحث، لأن هذا دينك. فهؤلاء القطبية والسرورية يدخلون فيك التكفير بدون أن تشعر. يأتي إلى قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. يقول لك: هذه ثلاث آيات في كلام رب العزة سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخروج من الملة على طول كفار، بدون التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإذا دخلت هذه الشبهة في قلبك وتمكنت منه، متى ستخرجها وكيف ستخرجها؟ هذه كذلك إياك وإياك أن تغتر. فالأمر خطير جدا. لا بد. وهذا سيد قطب اختر به من العلماء في المغرب، من اختر به عندما حكم عليه بالإعدام، بعث بعض أهل العلم من المغرب رجلين، لماذا؟ للشفاعة عند الحاكم هناك. فعندما وصلت الباخرة إلى جدة كان اليوم الذي أعدم فيه سيد قطب، فرجعوا إلى المغرب. حتى من بعض أهل العلم اختروا بقوة لغته فما خرجت هذه التوام إلا بعد أن عكف الشيخ العلامة عبد الله الدويش على الضلال، فأخرج منها ما أخرج. وعندما عكف على كتبه جميعا، الشيخ البخاري، الشيخ ربيع، فأخ الإسلام لا تغتر. كان البعض يظن الخير في سيد قطب وفي حسن البنا لأنهم لم يصبروا حاله، لكن عندما تبينت لهم حاله واتتهم الأدلة حذروا منه ومن كتبه ومن جماعته يجب أن نبتعد. فعلماؤنا عندما ينصحونا ألا ينصحونا لأن عندهم مشكلة مع الشخص؟ أبدا. وهناك حسد؟ أبدا. إنه دين الله، إنه القيام بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وتأمل قوله عز وجل: وحتى الناقل لا يكثر من النقولات فيظن أن هذا المنقول عنه من أهل السنة. قال: وطالب العلم غير المتمكن وغير الراسخ لا ينقل، لأنه لعله لا يدقق في الكلام، في كلام قطب أو محمد قطب أو غيره، لأنه ليست عنده المكنة لكي يمحص ولكي يدقق. فلهذا وجه الشيخ رحمه الله بالاكتفاء بالنقل عن أهل السنة. لماذا هذه الوصايا والتوجيهات؟ قال: فإن أهل الحق في اصطدام اليوم مع المناهج الباطلة وأهلها. وأنت ترى بأم عينك اليوم هذه الاصطدامات الآن وما إلى ذلك. لذلك صار الاستغناء عن كتب هؤلاء، فإن في كتب أهل السنة غنية. ولكانت تتأمل الحرب اليوم شرسة في تشويه الشيخ ربيع ومواقف الشيخ ربيع. انظر كيف رجع بقوة عدنان عرعور والمأربي وهؤلاء، رجعوا إلى الواجهة عبر هذه الوسائل بعد وفاة الشيخين رحمهم الله تعالى. كنا متترسين حول العبيد والربيع وربيع السنة، والآن خلاص فلا بد أن نتفطن. لكن عندما يضعف أهل السنة في بيان الحق والدفاع عنه يخرج قرن هؤلاء. والأمر كما قال ابن تيمية وغيره: إذا ضعفت السنة، أي إذا ضعف أهل السنة في مكان ظهر أهل البدع وظهرت البدع. ها وتسمع اليوم ها من يريد إسكات أهل الحق كما قال الشيخ البخاري في إحدى محاضرته، هؤلاء يقولون لماذا يتكلم العلماء إذا تكلموا ووضحوا الحق وبينوا الباطل، وإذا لم يتكلموا يقولون لماذا سكت العلماء ولماذا لم يبينوا هكذا. فإرضاء الناس أمر مستحيل، فلا بد أن نظهر الحق بدليله وبكلام أهل العلم، ولا بد أن نساند من يظهر الحق ومن يدافع عن الحق، لا أن نخذله ونكون من المخدرين المطبطين. قال رحمه الله عن النقل عن هؤلاء قال إن في كتب السلف ولله الحمد ما يغني، قال رأينا بعض العلماء الأفاضل ينقلون عن المبتدعة، قال فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مبتدعة وأنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا أبدا، لأنهم علماء من أهل السنة وينقلون عن مثل هؤلاء، فلن نستطيع أن نقول عنهم مبتدعة، لا نستطيع أن نقول عنهم أنهم مبتدعة وأنهم سلما لأهل البدع، حاشاهم من ذلك. السني يظن به الخير ويحمل فعله على الخير وقوله على أحسن المحامل. يقول رحمه الله ولكن عندي أن الاستغناء عن كتب هؤلاء وعن النقل عنهم أسلم. وقال رحمه الله وبين أنه إذا احتاج العالم أن يعضد هذا التأصيل يؤصل لمسألة، ويحتاج إلى أن يعضد هذا التأصيل ويقويه بأدلة أخرى تعاون على فهم المراد وبيان الحق، فلا بأس أن يعزز من الكتب التي تحوي السنة والبدعة. قال لماذا؟ لأنه أخذ منها الكلام الذي يوافق السنة التي أراد أن يبينها للناس، فأخذ الحق الواضح الجلي من ذاك الكتاب للاستشهاد لا للتأصيل ولا على سبيل الاستقلال، فقط للاستشهاد. قال مع بيان حال من نقل عنه في الحاشية، فلا نحتاج إلى كتب هؤلاء. قال الصنف الثالث وقال لا أستطيع أن أقول جازما، لكن لعل منه ترتيب بغدة لسنن النسائي. أبو غدة هذا صوفي محترق، بل هو كوتري العصر، عدو لأهل السنة، ومع ذلك رتب السنن للنسائي، فترتيبه هذا فيه نفع، وهذا من قبيل ما يدرسه بعض المدرسين من طلبة العلم الذين يدرسون العربية كتحفة السنية في شرح المقدمة في مقدمة الأجرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد. هذا الرجل أزهري عنده شيء من عقيدة الأشاعرة في باب الصفات، لكن مع ذلك يدرس هذا الكتاب التحفة السنية لما فيه من نفع في بابه، فإنه لم يدخل فيه شيء من عقيدته فينتفع منه، لكن مع بيان حال الرجل. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.